والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. تقدم الكلام في بيان المقصد السادس وهو في بيان الأمارات المعتبرة شرعان أو عقلان، وقد ذكرنا عدة أمور ومنها حقيقة القاط ودخوله وكيفية خروجه عن مسائل هذا الفان. والوجه المناسب لذكره في المقام. ولكن ها هنا قال المصنف: فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا يحصل له القطع. ففي الحقيقة هنا مطالب عدة. المطلب الأول شوية تبوية فرد شيء خارجي. المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا الجزء في الحقيقة هو عوال على أو عيال على شيخ الأنصاري، يعني هو ينظر إلى الشيخ الأنصاري ما يذكره الشيخ الأنصاري في هذا البحث في الرسائل. في الحقيقة هو إما أن يختصره وإما أن شنو يعلق على خلاف مرام الشيخ، فهو عبارة عن أشبه بحاشية على ماذا؟ على كلام الشيخ الأنصاري. فرد حالة من شنو من الزبدة التي زبدة المخاض التي يذكرها صاحب الكفاية. هذا من جهة. في الجزء الأول هو عوال على شنو على التقريرات مع الشيخ الأنصاري. كتاب التقريرات منسوب إلى تقريرات العلامة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. أيضا هو شنو وناظر إلى التقريرات ولذلك يحاكيه، وفي غالب الأحيان إشكالاته وإطروحاته إنما يكون على ذلك النسق. نعم في بعض الأحيان هو ناظر إلى كلام المجدد الشيرازي باعتباره أستاذه، يعني بالجملة غالبية إشكال الشيخ إشكال صاحب الكفاية على الشيخ الأنصاري هي مأخوذة من ماذا؟ من المجدد الشيرازي. غالبية إشكالات صاحب الكفاية على مباني القوم هي مأخوذة من تقريرات الشيخ الأنصاري في الجزء الأول ومن الرسائل في الجزء الثاني. إذا أشكل على الشيخ الأنصاري فلكلامه قد يكون نظر في لكلام المجدد الشيرازي، يعني المجدد الشيرازي باعتبار قد تتلمذ على يد الشيخ الأنصاري ناظر إلى عبارات الشيخ الأنصاري ومبانيه. فإذا أشكل المصنف إذا أكون هناك يمكن مراجعة تقريرات المجدد، شوفوا وجه المقاربة بين كلامه وكلام صاحب الكفاية. قال المصنف: اعلم أن البالغ، شنو البالغ؟ الذي وضع عليه قلم التكليف. ها هنا قلنا عدة مطالب. المطلب الأول المصنف رضوان الله تعالى عليه جعل المقسم للقسمة الثنائية التي طرحها، قال البالغ إما قاطع أو غير قاطع، جعل المقسم للقاطع وغير القاطع هو البالغ، عنوان البالغ. أي شيء البالغ؟ قال الذي وضع عليه القلم. وفي الحقيقة هو ناظر إلى كلام الشيخ رضوان الله تعالى عليه في رسالته حيث جعل المقسم عنوان المكلف، قال المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، إما أن يكون قاطعا أو ضانا أو شاكا. فجعل المقسم، الشيخ الأنصاري جعل المقسم لقسمته عنوان المكلف، المصنف رضوان الله تعالى عليه جعل العنوان المقسم هو عنوان البالغ، فهو عدل عما ذكره الشيخ الأنصاري. ولكن ما هو الوجه في عدول صاحب الكفاية عما ذكره الشيخ الأنصاري؟ نفسه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ذكر في حاشيته على الرسائل وجه العدول، يعني قال لابد أن لا نعبر بالمكلف، لا نقول أن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي، نقول البالغ إذا التفت إلى الحكم الشرعي. طبعا الذي وضع عليه قلم التكليف هذا تفسير، إن من تفسير للبالغ، قال أن نعبر بالبالغ، فالمقسام نجعله عنوان ماذا؟ عنوان البالغ لا عنوان المكلف. خب شنو السبب؟ ليش تجعله عنوان البالغ دون عنوان المكلف؟ قال الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الرسائل أنه الظاهر من المبادئ الاشتقاقية مثل ضارب، مكرم، مضروب، زين، نائم، قاتل، آكل وأشباه، اسم فاعل الذي تقدم في بحث المشتق، الظاهر منها هو التلبس بماذا؟ التلبس بالمبدأ بالفعل. فعندما تقول قاتل هو من تلبس بالقتل ماذا؟ بالفعل. عندما تقول ضارب هو شنو؟ يعني المشتاق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، ضارب الآن جاء يضرب في الحقيقة، متلبس بالفعل بالضرب، أي من ثبت له الضرب بالفعل الآن، مو من ثبت له الضرب سابقا أو سوف يثبت له الضرب. في المقام المكلف أيضا من العناوين الاشتقاقية، الظاهر من العنوان الاشتقاقي أو من المبادئ الاشتقاقية هو التلبس بالفعل. فلما يقال المكلف أي من تلبس بالتكليف بالفعل، مع أن نجد أن من ضمن هذه الأقسام مما لا تكليف له. ليش؟ لأن الأقسام التي ذكرها الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، القاطع، الضان بالحكم، الشاك في الحكم، لا ريب ولا إشكال أن الشاك في الحكم لا تكليف فعلي له. إذ شنو معناه؟ إذ تصل النوبة بالنسبة إلى الشاك إلى أن يرجع أو يعمل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى قاعدة رفع عن أمة ما لا يعلمون، دليل الرأي. وكلا الأمرين أي البراءة العقلية والبراءة الشرعية لا تثبت تكليفا، إذ التكليف الفعلي وما كان باعثا ومحركا أو زاجرا بالفعل. ولا ريب ولا إشكال أنه فرع الباعثية والزاجرية فرع إمكان البعث والانبعاث والانزجار، والذي لم يصل إليه التكليف لا انبعاث له ولا انزجار، لا يعلم بالتكليف. فحينئذ إذا لم يصل التكليف لا يقال أن هذا ماذا؟ يقال أن هذا مكلف، فلا بد وأن نغير عنوان المكلف إلى عنوان البالغ. واضح الفكرة؟ بعبارة أخرى زين، أن المصنف حمل عنوان المكلف الذي طرحه الشيخ الأنصاري مقسما لهذه الأقسام، حمله على من ثبت له التكليف بالفعل، وبعض أقسام هذا العنوان ما لا تكليف له وهو الشاك. ولا ريب ولا إشكال أن القسم هو عبارة عن المقسم زائدا ماذا؟ زائدا قيد. فلا بد من وجود المقسم في أقسامه، لأن التقسيم عبارة عن ضم قيود متخالفة إلى أمر واحد مبهم لتحصيل أقسام، ضم أمور متخالفة لتحصيل أقسام متباينة. فحينئذ المقسام موجود في القاطع والظان والشك، مع أن الشك لا تكليف له، ولذلك يكون مرجعا لأصالة براءة العقلية منها والنقلية، وهما عبارة عن عدم التكليف. واضح إن شاء الله؟ فلا بد وأن نغير ونقول أن المراد هو البالغ لا المكلف. هكذا ذكر صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل. إن قلت أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال شنو؟ البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف، الذي وضع عليه القلم، هذا التعبير أي البالغ الذي وضع عليه القلم أيضا له ظهور في التكليف الفعلي، كأن هذا الكلام هروب من شنو؟ من المطار والوقوف تحت الميزاب. أنت أردت أن تجعل المقصد أو العنوان، المقصد كعنوان تجعله شنو؟ موجودا في جميع أقسامه على أساس تلك القاعدة، فلذلك رفعت كلمة التكليف وجعلت بدلا منها البالغ الذي شنو؟ فسرت الذي وضع عليه القلم. هذا الذي وضع عليه القلم أو وضع عليه قلم التكليف ظاهر في التكليف الفعلي، فالإشكال يرد عليك أيضا، فلماذا يعني كأنما لماذا غيرت مع أنك وقعت بنفس ما وقع به الشيخ الأنصاري؟ هكذا يقال. قلت أن الظاهر من هذا التعبير يراد منه المرحلة الأولى من جعل القانون، وهي مرحلة الإنشاء. يعني شنو؟ نقول البالغ الذي جعل عليه أو الذي وضع عليه القلم المراد منه المرحلة الأولى من وضع القوانين على أساس شنو؟ على أساس القضايا الحقيقية. هكذا أن الشارع له مراحل، مرحلة الاقتضاء، مرحلة الإنشاء وهي مرحلة جعل القانون، ثم مرحلة الفعلية، ثم مرحلة التنجز. هذه مرحلة التي بهذا التعبير إنما يشير إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة جعل القانون. هكذا يجاب أن المراد من وضع القلم المراد من مرحلة جعل القوانين، تشريعات. شلون الآن مجلس النيابي؟ مجلس النيابي يشرع قوانين، متى تأخذ مثلا مجراها، متى تكون هذه القوانين فعلية قد يتلبس بها المواطن، مثلا عند سنها تحت قانون ماذا؟ قانون آخر، ثم شنو؟ تعرض على أو مثلا تبلغ عن طريق الجرائد وأشبه ذلك. أصل تشريعه هذا يعبر عنه وضع القلم، إشارة إلى هذا المعنى، المرحلة الأولى من وضعه وهي مرحلة جعل القانون. لكن هذا الكلام صحيح لو أريد بعبارة وضع القلم. نعم، تعبير بوضع القلم يراد منه مرحلة جعل القانون، أما وضع القلم عليه فلا يراد منه وضع القانون، لا يمكن أن يراد منه المرحلة الأولى، بل يراد منه ماذا؟ المرحلة الثانية وهي مرحلة الفعلية. الظاهر من هذا التعبير وضع القلم عليه، هو المراد منه ماذا عليه؟ المراد منه ما جعل التكليف بالفعل ثابتا له، فالإشكال تام على هذا التعبير. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، شيخ الأنصاري عبر بالمكلف، التكليف المكلف في الحقيقة هذا معناه أنه لو قلنا بأنه ظاهر في التلبس لأن المبادئ الاشتقاقية ظاهرة في التلبس الفعلي هذا كافذ في الإشكال عليه. إحنا جاي نقول جاي صاحب الكفاية يريد يستشكل على الشيخ الأنصاري يقول له ما يصير تعبر بالمكلف لأن المكلف ظاهر بكذا ظاهر بالتكليف الفعلي الشك شو تسوي له؟ نقول له أنت عبرت به من عبرت بالبالغ الذي وضع عليه القلم الشك شو تسوي له؟ هذا اللي احنا بدنا نشكل على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية هل تعبيرك واف في دفع الإشكال؟ واف لو مو وافي هذا الكلام. إذا قلت بأنه موافي خلاص انتهينا من عنده. إذا أنت والشيخ الأنصاري ماذا؟ سيان في الإشكال. إذا نقول أن هذا التعبير تعبيرا كنائيا أي ممن له شنو؟ ممن يصح تكليفه. هذا المراد من عنده. فقوله المكلف أي ممن يصح منه التكليف أو يتوجه إليه التكليف. فالإشكال على الشخصين لا يرد من الأساس. واضح؟ فما له داعي من صاحب الكفاية أن يغير التعبير من المكلف إلى البالغ. جيد. المطلب الثاني شوي انتبهوا له. هذا هو مهم لأنه في الحقيقة صار معرض للأخذ والبدل عند المتأخرين. نحن نطرحه على سبيل الإجمال. سواء قلنا بأن المقسم لهذه الأقسام هو المكلف كما عليه الشيخ الأنصاري عنوان المكلف أو جعلنا المقسم عنوان البالغ، هل المراد منه هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد أو العامي؟ هل المراد من المكلف عندما يقول المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يكون قاطعا أو ظانا أو شاكا كما هي عبارة الشيخ الأنصاري، أو يقول فاعلم البالغ الذي وضع عليه القلم إما إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري إما ماذا؟ إما أن يكون قاطعا أو لا. هل المراد من هذا هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد؟ يعني هذه الحالات كونه قاطعا كونه ظانا كونه شاكا، هل هذه الحالات حالات تعرض على المجتهد خاصة أو تعرض على المجتهد وماذا والمقلد؟ المراد من عنده هل المكلف أي مكلف المجتهد أو الأعم منه ماذا ومن المقلد؟ ذهب الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه إلى أن المراد به خصوص المجتهد، وذهب صاحب الكفاية وجل المتأخرين ومنهم السيد الخائي رضوان الله تعالى عليه إلى أنه أعم من المجتهد والمقلد، ووجه له وجوها متعددة، وأفضل ما وجه وما ذكره السيد الخائي في المصباح. ولكن ذهاب صاحب الكفاية إلى الأعمية إنما هي في حاشيته على الرسائل، هناك التزم على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من اختصاص المكلف أو البالغ بخصوص المجتهد. ولكن في الكفاية خص هذا البحث بالمجتهد، قال البالغ أو المكلف بعبارة الشيخ الأنصاري المراد به خصوص ماذا؟ خصوص المجتهد. ولذلك عمم البحث المن إلى في الحقيقة إليه وإلى مقلديه، ولذلك قال متعلق به، به على من يعود؟ إلى المكلف الذي هو شنو؟ هو المجتهد أو مقلديه. هذا أو مقلديه عطف على ماذا؟ عطف على عين ما تعلق به التكليف الذي هو المجتهد، لأن الذي يكون له المقلدين هو المجتهد. واضح؟ إذن هذا نزاع المصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن المراد من المكلف أو عنوان البالغ إنما هو خصوص المجتهد دون الأعم من المجتهد والمقلد. كما قلنا اختياره في الكفاية على خلاف اختياره في حاشيته على الرسائل. زين يا بديش، قال لأن المكلف إذا التفت إلى الحكم، زين إذا التفت إلى الحكم في الحقيقة هذا إما أن يقطع به أو يظن به أو يشك به، إنما هو الخصوص المجتهد. يا بديش، قال لأنه هو الذي يجيئه النبأ، وهو الذي يستطيع أن يتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو الذي يستطيع أن يتمسك بدليل ماذا؟ بدليل الرفع، وهو الذي يحصل له اليقين الكلي بالأحكام والشك في المرتبة اللاحقة. يعني شنو؟ وهو الذي يجري الاستصحاب، اليقين السابق والشك اللاحق. ليش؟ لأن مداليل الأدلة في مقام الاستنباط هو الذي يعرف آية النبأ، وهو الذي يمكن له أن يستنبط ويثبت الإمارات المعتبرة، وهو الذي يفحص عن الدليل حتى يكون شكه موضوعا للبراءة. ماذا؟ للبراءة العقلية. أما المكلف العامي مما لا إحاطة له ماذا؟ بالأحكام الشرعية ولا بأدلتها، لا يمكن أن يكون شكه موضوعا للبراءة. ماذا؟ للبراءة العقلية والنقلية، لأن شرط جريان البراءة أو الأصل العملي مطلقا، سواء كان براءة عقلية أو نقلية أو اشتغال أو ماذا؟ أو استصحاب، فرع الفحص ماذا؟ وفقدان الدليل الاجتهادي. الذي يفحص ويثبت له أنه ليس هنالك دليل اجتهادي يعمل به حتى تصل النوبة إلى الأصل العملي، إنما هو ماذا؟ إنما هو خصوص المجتهد. فالعامي لا يعرف مدليل، لا يعرف مدلول آية النبأ. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حتى يثبت حجية خبر العادل، وليس له في حالة شكه فحص وبحث عن الدليل الاجتهادي حتى يعمل ماذا؟ أصالة البراءة العقلية والنقلية، وليس له يقين سابق بالحكم الكلي وشك لاحق. فحينئذ الذي يجري هذه الأمور ويعمل وفق الموازين العلمية كالعمل بالأمارات ومع فقدانها تصل النوبة إلى الأصول العملية، هذا إنما هو خصوص المجتهد. فيتعين أن المكلف، أن المراد من المكلف بالعنوان المجعول في الرسائل أو بعنوان البالغ المجعول في الكفاية، إنما هو خصوص المجتهد لا الأعم من المجتهد والعامي. نعم، هناك كلام للسيد الخوئي قربه بتقريب، وهو أصح مما ذكر في الكفاية وفي غيرها من اختصاص القاطع والظان والشك بخصوص المجتهد، بل الظاهر من ذلك الدليل هو إثبات الأعمية من المجتهد والمقلد. إن قلت لو سلمنا هذا اللي إحنا على مباني صاحب الكفاية أن المراد بالبالغ هو خصوص المجتهد، يعني أنه هذا ظهر من عبارته، لكن أن المراد من المكلف في الحقيقة لا يمكن أن يراد منه خصوص المجتهد، بل الأعم من المجتهد والعامي. أقصى ما فيه أن نقول أن المجتهد نائب عن العامي في استنباط الحكم الشرعي إذا كان هنالك دليل اجتهادي، أو الوظائف العملية التي يرجع إليها في مقام شنو؟ في مقام رفع الحيرة في مقام العمل. هذا أقصى ما فيه. عجز العامي أقصى ما فيه أن لا يكون هو العامل، لكن هذا لا يقتضي نفي نيابة المجتهد عنه. فيراد من ماذا؟ من العبارة من المكلف والبالغ الأعم من ماذا؟ أعم من المجتهد والعامي، ولكن نجعل المجتهد نائبا عن العام في هذه الأمور، وأي مانع في ذلك. واضح الفكرة؟ إذن ما ذكرتموه أقصى ما فيه أن المكلف عاجز، لا يعرف مدليل الألفاظ، لا يعرف شنو، لا يعرف كيفية الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، صحيح، ولكن هذا الشيء يقتضي، يقتضي أن لا يكون هو بالأصالة. أما يكفي أن يكون المراد الأعام، أن يكون المجتهد شنو نائبا أصالة عن نفسه ونيابة عن العام، فلا مانع من أن نقول أن المراد من البالغ أو المكلف هو الأعم من ماذا؟ أعم من المجتهد والعام. إذن هذا الذي ذكرتموه لا يوجب اختصاص عنوان المكلف وعنوان البالغ بخصوص المجتهد. إن قلت هكذا قلنا هذا الكلام لا يتم، والوجه في ذلك أنه هذا المكلف أو المجتهد حين مراجعة الأدلة لأجل استنباط الحكم الشرعي، وكذلك حين رجوعه إلى الأصول العملية بعد اليأس وعدم الظفر بالدليل الاجتهادي، لا يرى من نفسه كونه نائبا عن ماذا؟ نائبا عن الغير، بل في غالب الأحيان يكون غافلا عن النيابة. ولا ريب ولا إشكال أن النيابة تحتاج إلى القصد، يعني أن يكون النائب قاصدا للنيابة، وأما مع غفلته فلا ريب ولا إشكال لا يتحقق منه ماذا؟ لا يتحقق منه هذا القصد. أما رجوع الجاهل فهذا أمر فطري من باب الرجوع الجاهلي إلى العامل، أمر فطري ارتكازي نرجع به، لا أن شنو؟ لا أن العالم في مقام استنباطه للحاكم شنو يلاحظ كونه نائبا ماذا؟ نائبا عن الغير أبدا، بل غافلا عن معنى النيابة. أما أن هذا الجاهل يرجع إلى ذلك العالم على أساس ماذا؟ على أساس هذه النقطة الارتكازية من رجوع الجاهل إلى العالم، لكن لا من باب النيابة. مو يقول والله أني أرجع الفلان لأنه هو ناب عني في استنباط الحكم الشرعي، لا، يقول أنا أرجع إلى فلان كما أرجع إلى الطبيب، كما أرجع إلى النجار في اختصاصه، كما أرجع في المهندس في بناء البيت، أنا أرجع إلى الفقيه في شنو؟ في الأخذ منه من الأحكام، لا أن الفقيه نائب عني في استنباط الحكم الشرعي، لا أن الطبيب نائب عني في استخراج مثلا الدواء الفلاني. لاحظتم الفكرة؟ إذن هذا من هذا يتبين أنه ها مسألة النيابة بين المجتهد وبين المقلد مما لا تتم على حال.
غير معتبر هاي الفكرة الأخيرة، قصد المكلف ولا قصد المجتهد؟
شلون يعني؟ يعني طبعا قصد النائب، النائب يقصد النيابة عن الغير.
المسلم بالبداية فرضنا أنه هو المجتهد المكلف.
فرضنا المكلف هو المجتهد. بعدين اشكلنا عليه، وبعدين ما اشكلنا عليه، وقلنا ان المراد منه الاعام وفسرناه على اساس النيابه، اجينا استشكلنا على هذا التفسير، قلنا النيابه لا تتحقق.
هو رجعت قلت ان المجتهد غير قاصد مثلا في بعض الاحيان او غافل،
ايه، فحينئذ ينهدم اصل النيابه، بعد فكره النيابه هي تنهدم.
ورجعت بالاخير قلت شيخنا، قلت انه
انا ما رجعت بس مره واحده،
القصد هو هي المره واحده.
لا، أنا أقول أن النائب، أن المجتهد لا يقصد النيابة حتى نقول بأن المجتهد نائب عن المكلف، هي فكرة التعميم على أساس شنو؟ على أساس النيابة، النيابة فرع القصد، المجتهد لا يقصد هذا المعنى، فالنيابة غير متحققة. فإذا لم تتحقق النيابة ما ذكرتموه من التعميم على أساس النيابة غير صحيح، بل أضفنا إلى قلنا أصلا هذا رجوع الجاهل إلى العالم لا على أساس أنه هذا نائب وهذا منوب عنه، بل على أساس رجوع الجاهل إلى العالم على أساس فطري ارتكازي، كرجوع المريض إلى الطبيب، كرجوع ماذا؟ كرجوع إلى المهندس المعماري، الرجوع إلى شو اسمه، إلى أصحاب الوظائف. فحينئذ أن المجتهد حاله حال ماذا؟ بقية الوظائف، يأتي بما عليه من الواجب الكفائي. أما أنه يرجع إليه المقلد فذاك الرجوع على أساس ذلك الأمر الفطري. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، لاحظوا عبارته. إسا إحنا قلنا أن البالغ، فسرنا شنو معنى البالغ وشنو النكتة فيه وليش يغير. قال إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري أتى بقيد الالتفات. وياك قال البالغ إذا التفت. ففي الحقيقة إنما جيء بهذا، أي بهذا القيد، إنما هو لإخراج الغافل. الغافل خارج. ليش؟ لأن الغافل لا يمكن أن يكون شنو موردا لهذه الأحكام. ليش؟ لأنه إحنا في الحقيقة نريد أن نعين الوظيفة الفعلية، نعين وظيفة فعلا أو تركا بمستند إما شرعي كالطرق الشرعية أو مستند عقلي كما في الطرق العقلية، يستند إليها في مقام العمل أو في مقام الفتية. ولا ريب ولا إشكال أن الغافل لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون في مقام العمل ملتفتا إلى هذه الأمور. الغافل خارج. ولذلك قيدنا ماذا؟ لأنه احنا نريد شنو؟ نبين هذه الأقسام، قاطع ظان شاك. يا بليش حتى نعين الوظيفة الفعلية في حقه. هذا وظيفته شنو؟ وظيفته من حيث كونه قاطع، من حيث كونه ضان، من حيث هو، من حيث كونه شاب، تعينه حتى يستند في مقام العمل إما إلى الطريق الشرعي وإما إلى الطريق العقلي. ولا ريب ولا إشكال أن الغافل لا يكون شأنه هذا، إذ الاستناد متقوم ماذا؟ أن يستند في عمله إلى دليل شرعي، يستند في عمله إلى دليل عقلي. هذا الاستناد فرع ماذا؟ فرع الالتفات. أما الغافل، الغافل عن هذه الأمور يمكن له أن يستند؟ لا يمكن له أن يستند. إذن هذا القيد إذا التفت قيد ماذا؟ قيد احترازي لأجل إخراج الغافل. نعم، هسا واحد يقول هذا الالتفات هل المراد منه الالتفات الإجمالي أو الالتفات التفصيلي؟ هذا بحث آخر. ولكن على كل حال هذا القيد معتبر، قد اعتبره قد اعتبره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، وهو قال المكلف إذا التفت، وقد اعتبره صاحب الكفاية وقال البالغ إذا التفت إلى حكم شرعي فعلي إما ظاهري واقعي أو ظاهري، فأتى بقيد الالتفات. ولكن إذا تبين أن هذا القيد وهو قيد الالتفات قيدا احترازيا لا توضيحيا، ولكن قد يقال أن هذا القيد قيد توضيحي. يبع على أي أساس؟ قال على أساس أن المكلف ظاهر في التكليف الفعلي. كما قلتم هو من تلبس بالتكليف فعلا لأنه من المبادئ الاشتقاقية، والمتلبس بالتكليف الفعلي لا ريب ولا إشكال أن المكلف لا بد وأن يكون ملتفتا. فقوله إذا التفت هذا قيد توضيحي لأنه يستغنى عنه بالمكلف. المكلف بنفسه مستبطن للالتفات، إذ لا يمكن ماذا؟ إذ لا يمكن تكليفه إذا لم يكن ملتفتان. واضح إن شاء الله. قلت يجاب عنه بأمرين. الأمر الأول لا ريب ولا إشكال أنه الجاهل المقصر مكلف يستحق العقوبة في فرض عدم الإتيان بماذا؟ بعدم الإتيان بالمأمور به فعلا أو تركا. الجاهل المقصر مستحق للعقوبة. ولا ريب ولا إشكال بأن الجاهل المقصر غير ملتفتين، لأنه جاهل، أنتوا تفرضوه جاهل، وإن كان جهله عن تقصير لا عن قصور، حينئذ مكلف لو مكلف مكلف، على خلاف بعضهم من أنه يقول الجاهل مطلقا قاصرا أو مقصرا لا يصح توجيه التكليف إليه. لا، نقول الجاهل المقصر هذا لا ريب ولا إشكال بأنه ماذا؟ بأنه مكلف، ولا ريب أيضا بأنه لا التفات إليه، لأنه قلنا أن الالتفات فرع العين، ولا ريب أنه هذا جاهل في الفرض. إذن التكليف نفس التكليف لا يتوقف على ماذا؟ لا يتوقف على الالتفات. ولذلك يتبين أن من أشكل على الشيخ الأنصاري من أن قولك المكلف إذا التفت أن هذا القيد قيدا توضيحيا لا يحتاج إليه، هذا الإشكال ليس في محله. إذ ليش؟ لأنه قد فهمنا أن التكليف لا يتوقف على الالتفات، فإذا جيء بالالتفات فإنما جيء به للاحتراز عن شيء آخر وهو الغافل، هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن المكلف باعتباره وتلبسه بالتكليف فعلا فهو يستبطن ماذا؟ يستبطن الالتفات، صحيح سلمنا، ولكن هذا الإشكال إذا يرد يرد على الشيخ الأنصاري. وأما المصنف رضوان الله تعالى عليه فقد غير عنوان المقسم من عنوان المكلف إلى عنوان البالغ، والبالغ يعم الملتفت وغير الملتفت. ولذلك قال بعضهم أن من ضمن الأمور التي غير بها المصنف من جعل العنوان هو جعل العنوان أو المقسم هو البالغ، لأجل ماذا؟ لأجل الهروب عن كون الالتفات قيدا توضيحيا، هكذا ذكر، واضح إن شاء الله. هذا أيضا يتبين أنه لا، ترى صاحب الكفاية ما يرد على هذا الإشكال، لأنه لم يأخذ عنوان المكلف إنما أخذ عنوان البالغ. لكن هذا التقريب مبني على أن من وضع عليه القلم يراد منه شنو؟ ما ليس ظاهرا في التكليف الفعلي، وإلا لو كان ظاهرا في التكليف الفعلي فلا فرق بين هذا العنوان وذاك العنوان كما تقدم، واضح إن شاء الله. هذا هو المطلب الثالث. زين، ثم أنه المصنف أن المصنف رضوان الله تعالى عليه جعل، قال شوية ويعني، إما أن يكون قاطعا أن البالغ الذي وضع عليه القلم زين إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري إما أن يكون قاطعا أو لا، فجعل القسمة ثنائية قاطع وغير قاطع. سيجي احنا ليش ما قال ظان شاك، اكو نكته بها مهج، فهو قال قاطع وغير قاطع، ثم غير القاطع ذكر له ماذا؟ اقسام، فجعل القسمه ثنائيه، اما هاي القسمه قسمه طوليه في طول القسمه الاولى زين. ثم ذكر ماذا؟ قال قاطع وغير قاطع، ثم ذكر قيد الالتفات، قال اذا التفت اما ان يكون قاطعا وغير قاطع. لا ريب ولا اشكال بأن قطعه بالحكم وعدم قطعه بالحكم لا يتوقف على الالتفات وعدم الالتفات، قد يكون قاطعا بالحكم ولا التفات له، كان يكون أمرا ارتكازيا عنده زين. فإذا أنت كل أقصى ما عندك أن تقول أنه هذا إما أن يكون قاطعا بالحكم الشرعي أو غير قاطع بالحكم الشرعي، كونه قاطعا كونه غير قاطع ما متوقف على الالتفات. ليش جبت قيد الالتفات؟ هو صحيح تريد تخرج الغافل، لكن هذا أنما جئت به لأجل بيان هذه القسمة الثنائية. القسمة الثنائية كونه قاطعا بالحكم كونه غير قاطع بالحكم هذا ما متوقف على الالتفات وعدمه، يحصل له القطع، الإنسان قطع يحصل له القطع وإن لم يلتفت بالحكم، هذا أمر ارتكازي. إذا ليش جبت هذا؟ قلنا أن ما جاء به المصنف قيد الالتفات على أساس هذه النكتة. هذا ليش؟ هذا يريد يقوم في مقام تعيين الوظيفة الفعلية فعلان أو تركه، في مقام فتياه أو في مقام عمله. هذا إحنا نريد بيانه، لا ريب ولا إشكال. الذي يكون حجة ويتكون الوظيفة الفعلية في حقه، بحيث يكون شنو؟ إما أن يكون قاطعا وإما أن يكون غير قاطع، بحيث شنو؟ بحيث تفرغ ذمته ويكون في مقام العمل مجزن ومعذر. إنما هذا ماذا؟ إنما هذا بالنسبة إلى الملتفت، أما غير الملتفت فلا يكون له هذا الحال. فلذلك جاء شنو؟ جاء بهذا، وهو الالتزام بأحد الطريقين، إما الطريق المستند إلى القاطع، وإما الطريق المستند إلى من؟ مستند إلى الظن على الظن على القول بالحكومة، أو بالرجوع إلى الأصول العملية. هذا التي سوف يبين المصنف هذه القسمة. شو يسوي هذا؟ هذا الذي المجتهد اللي يحفظ كتاب المجتهد، هذا في الحقيقة إذا التفت إلى حكمين ماذا يفعل؟ إما أن يقطع وإما أن لا يقطع. حين عدم قطعه إما أن يعمل بالظن على تقدير الحكومة، وإما أن يرجع إلى الأصول العملية من براءة واشتغال وتخيير. هذا يريد يحلل هذه الفكرة، واضح إن شاء الله. فإذا قيد الالتفات لبيان ماذا؟ لبيان الوظيفة العملية. المطلب الخامس هو نجد أن المصنف قال البالغ إذا التفت إلى حكم شوية تبويا فعلي واقعي ظاهري. ها هنا مصطلحات ثلاث: حكم فعلي، حكم واقعي، حكم ظاهري. ما المراد من الحكم الفعلي؟ ما المراد من الحكم الواقعي؟ ما المراد من الحكم الظاهري؟ حتى نقول إذا التفت إلى هذا الحكم حتى نفهم شنو معنى هذه الأحكام. طبعا هذه الأحكام تختلف من مراد بها، مصطلحات عنده. أولا عنوان بعد لي دقيقتين، سبعة وخمسين، أنا عندي ثلاث دقائق أخلص بها، ما يخالف حتى أخلص بس هذا المطلب حتى شو اسمه. نقول التكليف الفعلي، ما المراد من التكليف الفعلي؟ الظاهر من عبارة المصنف أن المراد من التكليف الفعلي هو التكليف البالغ مرتبة البعث والزجر. البالغ مرتبة البعث والزجر، إنما جيء به لإخراج الحكم الاقتضائي والإنشائي، وكأنما قالوا أن للحكم مراتب أربعة. مرتبة الاقتضاء على أساس شنو؟ مرتبة الاقتضاء على أساس أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فقالوا أن الصلاة واجبة لأن فيها مصلحة ملزمة، قالوا أن الخمر حرام لأن فيه مفسدة ملزمة. فإذا هنالك في المتعلقات مصالح ومفاسد على أساسها جعلت وشرعت، هذا يعبرون عنها بتلك المصالح والمفاسد، يعبرون عنها بالحكم بمرتبته الاقتضائية، أن الحكم أن تلك الأشياء لها اقتضاء الوجوب أو لها اقتضاء الحرمة على أساس المصلحة والمفسدة. هذا أول. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، وهي ما يعبر عنها بمرتبة جعل القانون. المرحلة الثالثة مرحلة الفعلية الذي هو عبر عنها المصرف. هاي مرحلة الفعلية شوية انتبهوا يعني. مرحلة الفعلية وعد بعدين وراء مرحلة التنجز. أكو خلط يصير عند المحشين، ترى صاحب الكفاية عند مرحلة الفعلية ومرحلة التنجز مرحلة واحدة، يطلق يقول فعلي من جميع الجهات، المراد من عنده هو هاي المرحلة الثالثة زين، وهو مرتبة البعث والزجر، أن يكون شنو؟ بالغا هذه المرتبة، أن يكون باعثا زاجرا. في مقابل الفعلية ما ذهب إليه المحقق النائني، يقولون فعلية الحكم بفعلية موضوعه، إذا تحقق الموضوع في الخارج أصبح الحكم ماذا؟ فعليا، مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجوب الحج متى يكون فعليا؟ عند تحقق الاستطاعة في الخارج. هذا يعبر عن فعلية الحكم بفعلية موضوعه. هذا مصطلح آخر غير ما يذهب إليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية عند مرحلة الفعلية مرحلة البعث والزاج، أن يكون شنو هنالك بالغا هذه المرحلة، أن يكون داعيا شنو للتحريك. وياي هذه يتحقق الموضوع، ما يتحقق الموضوع هذا شيء آخر، هذه مرتبة. هنالك إطلاقات للحكم الفعلي بإصطلاح صاحب الكفاية أيضا، المراد منه أنه لو علمنا بالحكم لكان بالغا هذه المرتبة. ولا ريب ولا إشكال أن المراد منه من مرتبة الفعلية هي مرحلة مرتبة الإنشاء في هذا المصطلح الآخر. فليس خلط بين بحث الفعلية عند صاحب الكفاية بالمصطلح الأول، وبين الفعلية عند المحقق النائني، وعند الفعلية بالمصطلح الثاني عند صاحب الكفاية. وياه هذا معنى الحكم الفعلي. يبقى لدينا الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ما المراد منهما حتى يتبين إذا التفت إلى حكم واقعي حكم فعلي واقعي وظاهري. ليش قيد بالفعلية؟ ليش عمم للحكم الواقعي والظاهري؟ يأتيه إن شاء الله تعالى التعرض للسلام.